بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات من الأبواب الهامة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، وسيأتي بيان سبب ذلك إن شاء الله. هذا الباب، باب ما جاء في التنجيم، تابع أيها الإخوة للأبواب السابقة التي عقدها المؤلف للتحذير من أعمال السحر، ومن أنواع السحر، ولبيان فساد الطرق التي تسلك للوصول إلى المغيبات. قلت قبل قليل إن هذا الباب من الأبواب الهامة في هذا الكتاب، ذلك لأن هذا العمل وهو التنجيم انتشر انتشارا واسعا في هذا العصر، وذلك بطرق مختلفة وبوسائل متنوعة، وصار التواصل مع أهل هذه الصنعة المجرمة، مع المنجمين، سهلا بعد أن كان الذهاب إليهم فيه شيء من المشقة والعسر فيما سبق، بل قد أصبح لهذه الصنعة الخبيثة في هذا العصر معاهد خاصة، بل كليات في بعض دول الغرب، ويتخرج هذا الدارس على أنه منجم. ولا يخفى عن الجميع أنه قد خصصت في كثير من الصحف والمجلات صفحات خاصة لما يسمى بماذا؟ بالبروج أو الأبراج أو ونحو ذلك، وكل هذا دال على خطر هذا العمل على المجتمعات وعلى الأفراد. ولا شك أن الأمر إذا كان كذلك فإنه يستدعي من العلماء ومن طلاب العلم المزيد من البيان والتحذير من التنجيم ومن أشكاله المحرمة بكل وسيلة ممكنة، كما فعل ذلك علماؤنا السابقين من خلال ما صنفوا من الكتب ودونوا من البيان في مصنفاتهم المختلفة، كما فعل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، حيث ألف كتابا في هذا الباب خصوصا وسماه بالقول في النجوم. وابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قد أطال الحديث في هذا الموضوع وبين فساد التنجيم وخبث ما عليه أهل التنجيم، نسأل الله السلامة والعافية. من هؤلاء العلماء الذين بيّنوا التنجيم وأنواعه وحكمه وآثاره الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه من خلال هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، مما يدلنا أيها الإخوة على خطر التنجيم وعلى خطر المنجمين أن النصوص في الكتاب والسنة قد تكاثرت في هذا الباب في النهي عن التنجيم وبالتحذير من، كما سيتبين لنا إن شاء الله أثناء دراسة هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. ما معنى هذه الترجمة؟ باب ما جاء في التنجيم، أي ما ورد في هذا الباب من النصوص المبينة لحكم التنجيم ولأنواع التنجيم والموضحة لأحكامه ومسائله، هذا معنى الترجمة. ويلاحظ أيها الإخوة في هذه الترجمة إن تأملتم أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم على التنجيم، لم يجزم بالحكم على التنجيم بأنه شرك أو كفر أو محرم أو بدعة ونحو ذلك، فلم يقل مثلا باب التنجيم من الشرك كما حكم في عدة تراجم فيما سبق بهذا الحكم على بعض الأعمال. فما السبب؟ أبو عبد الرحمن شو يظهر لك؟ أحسنت، نعم. السبب والله أعلم لأن التنجيم على أقسام، وكل قسم يندرج تحته أنواع يختلف حكمها من حيث الجواز وعدمه عن الآخر كما سيأتي إن شاء الله، إلا أن المصنف رحمه الله قصد بالأصالة من عقد هذا الباب هو التحذير من القسم الممنوع وما ورد فيه من النهي الشديد ومن الزجر الأكيد ومن الوعيد العظيم على هذه الصنعة الإجرامية. إذا علم هذا أيها الإخوة يأتي السؤال: ما هو التنجيم وما هو ضابطه وهل له أقسام وما هي أقسامه إن كان هذا التنجيم على أقسام إلى آخره؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله من خلال تقرير وشرح الشارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. تفضل.
يقول الشيخ بن عثيمين: التنجيم مصدر نجم بتشديد الجيم، أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين،
نعم،
علم التأثير وعلم التسيير.
نعم، هذا التقسيم أيها الإخوة الذي سيأتي إن شاء الله مفصلا عند الشارح وما يندرج تحته من أنواع كما سترون هو في الحقيقة قاعدة الباب وهو خلاصته. بفهم هذا التقسيم وبضبطه تدرك مسائل الباب. فهذا التقسيم الذي سيأتي هو خلاصة لما جاء في النصوص والآثار عن السلف الصالح رحمة الله عليهم في هذا الباب، فهو يعتبر قاعدة الباب وخلاصة الباب. يقول الشارح: وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير وعلم التسير. ما هو علم التأثير؟ علم التأثير أيها الإخوة معناه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هكذا أيها الإخوة عرفه الشارح وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما تقدم معنا في المجلد الأول في صفحة 519، وبالتحديد عند شرح حديث من اقتبس شعبة من النجوم، حيث عرف الشيخ رحمه الله هناك علم التأثير. يقول: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ما معنى هذا التعريف؟ الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وضح الشيخ رحمه الله تعريف هذا التعريف في فتاويه، فتاوى الموجودة، فتاوى الشيخ محمد رحمه الله، ذكر في المجلد الثاني صفحة 190، قال مبينا المعنى: التنجيم مأخوذ من النجم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم، بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها وما أشبه ذلك. هذا معنى التعريف لعلم التأثير، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وهذا التعريف تبع فيه الشارح رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا التعريف للتأثير، أعني لعلم التأثير، هو تعريف شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 35 صفحة 192. هذا ما يتعلق بعلم التأثير من حيث التعريف. علم التسير ما معناه؟ عرفه الشارح وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما تقدم معنا في المجلد الأول صفحة 520، عرفه بقوله: هو ما يستدل به على الجهات والأوقات. هو ما يستدل به على الجهات والأوقات. وهذا التعريف من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سبقه إليه شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد، حيث قال الشيخ بن سعدي رحمه الله في معنى علم التسيير، قال: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات. هو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات. كل من علم التأثير وعلم التسيير أيها الإخوة تحته أنواع، وكل نوع له حكم، قد يكون الحكم هذا مشترك قد يكون مختلفا كما سيأتي إن شاء الله تعالى مبينا. نعم تفضل.
فالأول علم التأثير، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ألف أن يعتقد
على هذا القسم أيها الإخوة بأنواعه التي ستأتي إن شاء الله الثلاثة، وعلى المعنى المتقدم لعلم التأثير، أقول على هذا القسم بأنواعه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا في باب بيان شيء من أنواع السحر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالمراد من هذا الحديث هو علم التأثير بأنواعه كما سيأتي. وهذا الحديث تقدم تخريجه وبيان درجته وشرح معناه. نعم.
ألف أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر، فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. ب أن يجعل
هذا هو النوع الأول من القسم الأول، النوع الأول من أنواع علم التأثير، اعتقاد أن النجوم فاعلة بنفسها ومؤثرة بذاتها. هذا النوع الأول، اعتقاد أن النجوم فاعلة بنفسها ومؤثرة بذاتها. ما حكم هذا النوع؟ قال الشارح: شرك أكبر. قال: فهذا شرك أكبر. وواضح لماذا شرك أكبر، لأنه شرك في الربوبية وفيما اختص الله تبارك وتعالى به، لهذا قال: لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر. النوع الثاني:
أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب.
نعم. إذن النوع الثاني الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية. نعم.
أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة.
وهذا هو حكم هذا النوع، حكم هذا النوع أنه كفر مخرج من الملة، وذلك لما فيه من دعوى علم الغيب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه بالنفي والإثبات، فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن. جيم: أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر.
وهذا النوع الثالث من أنواع علم التأثير، جعل النجوم سببا لحدوث الخير والشر. جعل النجوم سببا لحدوث الخير والشر، ما معنى هذا؟
أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر.
نعم، وهذا هو حكم هذا النوع، أنه شرك أصغر. حكم هذا النوع الثالث من أنواع علم التأثير أنه شرك أصغر. لماذا كان شركا أصغر؟ علل وبين الشارح رحمه الله في الفتاوى، في مجموع فتاوي في المجلد الثاني صفحة 187، قال الشيخ العثيمين رحمه الله مبينا لماذا كان هذا النوع شركا أصغر، قال: لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس سببا لها شرعا ولا حسا. لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس سببا لها شرعا ولا حسا. والقاعدة في هذا الباب ما هي يا إخوة؟ من جعل شيئا سببا لم يجعله الشرع سببا لا حسا لا شرعا ولا كونا فإنه شرك أصغر. إذن أيها الإخوة، هذه هي أنواع علم التأثير، وبهذا يعلم أن علم التأثير بأنواعه كلها أنها ماذا؟ باطلة، لما فيها من المخالفة الصريحة لدلالة القرآن ولدلالة السنة. فكما تبين لنا من خلال القراءة في بعض أنواع علم التأثير، الشرك الصريح في ربوبية الله وفي مشاركته عز وجل فيما اختص به من علم الغيب، وفي بعضها شرك أصغر، وذلك بجعل سبب لم يجعله الله سببا لا كونا ولا شرعا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما سبق معنا في المجلد الأول صفحة 519، وبالتحديد عن شرح حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم. يقول رحمه الله: والحوادث الأرضية من عند الله، قد تكون أسبابها معلومة لنا وقد تكون مجهولة، لكن ليس للنجوم بها علاقة، ليس هناك علاقة بين النجوم وبين ما يقع في الأرض، ليست هناك أي صلة، لا من جهة الخير ولا من جهة الشر. إلى أن قال الشيخ رحمه الله: فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح أيضا، إلى آخر كلامه. ثم قال: ومن هنا أخذ خطأ العوام الذين يقولون إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني، لأن النجوم لا تأثير لها بالرياح، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يقول الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن: يقول: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع، وستقع في مستقبل الزمان، يعني يدعون ماذا؟ الغيب، يدعون الغيب على ما لم يقع وسيقع في المستقبل. قال: كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمور، يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها، ويدعون لها تأثيرا في السفليات. ما معنى يدعون لها تأثيرا في السفليات؟ يعني في الحوادث الأرضية، ما يجري على الأرض، وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على قضايا موجباتها. قال: وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به، لا يعلم الغيب أحد سواه سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. وفي معالم السنن في المجلد الرابع صفحة 203. ويقول حافظ بن رجب في رسالته النافعة: بيان فضل علم السلف على علم الخلف. والطبعة التي عندي هي بتحقيق محمد ناصر العجمي. يقول الحافظ بن رجب في هذه الرسالة: فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الكلام الذي أوردته لكم من خلال كلام أهل العلم هو تأكيد على ما ذكرته لكم من أن علم التأثير بأنواعه كلها باطل مخالف لصريح القرآن وصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من اختصاص الله تبارك وتعالى بما لا يشركه معه أحد أبدا. وهذا القسم أيضا بأنواعه، يعني علم التأثير، هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا، أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وهذا هو الشاهد، وتكذيبا بالقدر. وهذا الحديث له ألفاظ عديدة وله طرق مختلفة عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله بالصحة في السلسلة الصحيحة برقم 1127 1127. هذا ما يتعلق بعلم التأثير. نعم، انتقل زكريا، تجاوز هذه النقطة اللي هو فأنقيل إلى الثاني.
الثاني علم التسيير، وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، فهذا فيه فائدة عظيمة.
وسبق نحو من هذا البيان عند الشارح رحمه الله في باب بيان شيء من أنواع السحر في المجلد الأول صفحة 520 لمن أراد الرجوع. ويدل لهذا الذي قرره الشيخ هنا أن من أنواع علم التسيير الاستدلال بسير النجوم على المصالح الدينية، وقد يصل الحكم إلى الوجوب. أقول يدل لهذا ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله، إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل. معنا أبو عائشة. إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل. يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة، إيش يعني؟ يعني يترصدون هذه الكواكب وعن طريقها يعرفون دخول الأوقات للعبادات ونحوها، لأنه قال هنا لذكر الله عز وجل، يعني لأجل إقامة ذكر الله من الصلاة والأذان ودخول وقت الصيام والإفطار ونحو ذلك. وهذا الحديث رواه البزار في المسند، الطبراني في كتاب الدعاء وغيرهما، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 3440. هذا هو النوع الأول من أنواع علم التسير، الاستدلال بالنجوم على المصالح الدينية. النوع الثاني،
الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به. نعم. وهو نوعان.
نعم. إذن النوع الثاني الاستدلال بسير النجوم على المصالح الدنيوية، حكم هذا النوع لا بأس به، كما أن حكم النوع الأول مطلوب كما قال الشارح، بل قد يكون واجبا. هذا النوع الثاني وهو الاستدلال بسير النجوم على المصالح الدنيوية على نوعين أيضا. النوع الأول،
النوع الأول أن يستدل بها على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا وهكذا، فهذا جائز. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النوع الثاني أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون.
نعم. إذن هذا التقسيم لعلم التيسير أيها الإخوة بما تحته من أنواع واضح، حكمه الجواز. لماذا؟ لفائدته أولا، وللحاجة إليه ثانيا، ولخلوه من المحاذير الشرعية ثالثا. والقول بالجواز كما قرر الشارح رحمه الله تعالى هو قول جمهور العلماء، كما بيّن ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه بيان فضل علم السلف. وقد يكون واجبا فيما يتعلق بسير النجوم والاستدلال بها على المصالح الدينية، إذا كان القيام بالحكم الشرعي يتوقف على ذلك. إلا أنه أيها الإخوة، ثمة قيد لا بد من اعتباره واستصحابه، وهو الأخذ من هذا القسم عن علم التسير بقدر الحاجة فقط، أن يؤخذ منه ويتعلم بقدر الحاجة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه بيان فضع علم السلف قال: وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن بهذه المقدمة أيها الإخوة تبين لنا خلاصة هذا الباب من حيث أقسام علم النجوم وما يندرج تحت كل قسم من أنواع، وعرفنا حكم كل قسم وحكم كل نوع من أنواع.
وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى.
أثر قتادة هذا، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، من حيث تخريجه كما قال المصنف رواه البخاري، لكن نقيد هنا تعليقا بصيغة الجزم، ولفظ هذا الأثر عند البخاري ليس بهذا النص وإنما هو قريب منه، ففيه تقديم وفيه تأخير وفيه حذف وفيه زيادة بشيء يسير من الاختلاف اللفظ. وهذا الأثر أطول من هذا الذي أورده المؤلف، يعني هذا الأثر طويل، قد رواه عدل من أهل العلم بطوله كالخطيب البغدادي وغيره، إلا أن البخاري رحمه الله اجتزأ على إخراج هذا الجزء فقط، فالأثر ثابت، حيث إن البخاري رحمه الله إذا ساق شيئا بصيغة الجزم فإنه صحيح عنده، فهو الثابت بناء على حكم البخاري رحمه الله تعالى عليه. ما معنى هذا الأثر وما هي معنى ألفاظه؟ يقول الشارح:
قوله في أثر قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، اللام للتعليل أي لبيان العلة والحكمة. قوله لثلاث: ويجوز لثلاثة لكن الثلاثة أحسن، أي لثلاث حكم، لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. والثلاث هي: الأولى زينة للسماء، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم ما لا يعلمه إلا الله، فتكون كأنها غابة محلات بأنواع من الفضة اللامعة. هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة، وهذه تميل إلى الزرقة، وهذه خفيفة
إلى الزرقة،
وهذه خفيفة، وهذه متوسطة، وهذا شيء مشاهد.
كما قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. هذا تأكيد أو بيان لما قرره الشيخ من أن هذا الذي ذكره جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، قال سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. زينة السماء بهذه النجوم. وأظن أن إدراك ما ذكره الشيخ لا يكون إلا في رؤوس الجبال يا أبو عيسى. الشيخ رحمه الله يقول الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء يجد هذه النجوم من الجمال العظيم ما لا يعلمه إلا الله، فتكون أي السماء كأنها غابة محلات بأنواع من الفضة اللامعة. وهذا يدرك إذا ذهب الإنسان إلى البر ولم يكن يعني هناك ما يؤثر على الإضاءة أو على الرؤية، عفوا رؤية النجوم، يتبين له جليا ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وهل نقول إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة في السماء أو نقول لا يلزم ذلك؟ الجواب: لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء. قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، أي يدورون، كل له فلك. وأنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمة من النجوم، أي غطاها، وهي من النجوم اللامعة الكبيرة، كان يقرب حولها في آخر الشهر، وعند قرب الفجر غطاها، فكنا لا نراها بالمرة، وذلك قبل عامين في آخر رمضان. إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرصعة في السماء. فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: زينا السماء الدنيا؟ قلنا: إنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. أرأيت لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريا
وجعل حوله
ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة وليست على جدرانه، فالناظر إلى القصر من بعد يرى أنها زينة له وإن لم تكن ملاصقة له.
خلاصة معنى كلام الشيخ رحمه الله هنا أيها الإخوة في هذا الذي كلام أنه لا يلزم من كون النجوم زينة للسماء أنها متقاربة أو أنها على مستوى واحد أو أن كل نجم ملاصق للآخر، لا، بل الحقيقة أن هذه النجوم أفلاك، وهذه الأفلاك متفاوتة في عدد من الأمور، وكل فلك له موضعه الخاص، فهي متفاوتة فيما بينها ارتفاعا، متفاوتة فيما بينها نزولا، متفاوتة فيما بينها قربا، متفاوتة فيما بينها بعدا، إلى آخره. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. كمل ذكري. إذن هذه الحكمة الأولى أن الله جل وعلا خلق النجوم إيش؟ زينة للسماء. نعم.
الثانية: رجوما للشياطين.
هذه الحكمة الثانية أن الله خلق النجوم وجعلها رجوما للشياطين، والمعنى أن الله خلق نوعا من النجوم لرمي الشياطين. رجوما للشياطين يعني رمي الشياطين، رجمها يعني رميها، فإن النجوم التي يرمى بها الشياطين غير النجوم التي جعلت زينة للسماء. نعم.
الثانية: رجوما للشياطين، أي لشياطين الجن وليس شياطين الإنس، لأن شياطين الإنس لم يصلوها، لكن شياطين الجن وصلوها، فهم أقدر من شياطين الإنس ولهم قوة عظيمة نافذة.
والمراد هنا من الشياطين أيها الإخوة الشياطين الذين يسترقون السمع وما يجري بين الملائكة في السماء الدنيا من حديث فيما بينهم إذا قضى الله جل وعلا أمرا وقدره، فإذا وجد شيء من هذا فإن الشياطين ترجم بإذن الله عز وجل. نعم.
قال تعالى عن عملهم الدال على قدرته، قال تعالى عن عملهم الدال على قدرتهم: والشياطين كل بناء وغواص، أي سخرنا لسليمان، وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من سبأ إلى الشام، وهو عرش عظيم لملكة سبأ، فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. وقال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
هذا دليل على أنهم يرجمون، يرجمون بالنجوم. قد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فإذا جاء شيطان من الشياطين لاستراق السمع أتبعه الله تبارك وتعالى بشهاب مبين لحرقه. ومثل هذه الآية قوله تبارك وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. هذا هو رميهم دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهذا تأكيد لما يعني بين قتادة رحمة الله تعالى عليه من بيان أن من حكم خلق الله تعالى النجوم أنها رجوما للشياطين. يدل لهذا من السنة أيها الإخوة ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ يعني ما هو الاعتقاد السائد بينكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. يعني سبب حصول هذا السقوط للنجوم والرمي لها هو ولادة عظيم أو موت عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم من الكهان ونحوهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، يعني يخلطون فيه الكذب وهو بمعنى يقذفون، يقرفون يعني يقذفون أو يقرفون بمعنى يخلطون فيه الكذب. فهذا يدل على ما ذكره قتادة رحمة الله عليه من أن من حكم خلق الله النجوم أنه يرمى بها الشياطين. نعم.
الثالثة: علامات يهتدى بها، تؤخذ من قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وسبلا لعلكم تهتدون.
نعم.
وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي يهتدى بها،
يعني ذكر نوعين من العلامات التي يهتدى بها في هذه الآية: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ما هي هذه العلامات؟ الأول
أرضية، وتشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة، كالجبال والأنهار والطرق والأودية ونحوها. والثاني أفقية، في قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. والنجم اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به، ولا يختص بنجم معين، لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات، سواء جهات القبلة أو المكان، برا أو بحرا. وهذا من نعمة الله أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها شيء، وهي النجوم.
لا يحجب
دونها شيء وهي النجوم، لأنك في الليل لا تشاهد جبالا ولا أودية، وهذا من تسخير الله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.
نعم. وهذا يعني أيها الإخوة أن النجوم جعلها الله علامات يهتدي بها الخلق حتى في البر يستفيد الناس من النجوم، فليست هي في البحر فقط كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، بل الناس يصلون إلى ما يقصدون عن طريق النجوم حتى وهم في البر، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالآية واضحة في هذا. قال علامة السعدي في تفسيره عند هذه الآية: ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. تلاحظون أيها الإخوة أن الشارح رحمه الله هنا لم يكمل شرح حديث أو شرح أثر قتادة، مباشرة انتقل إلى يعني شرح الماتن: وكره قتادة تعلم منازل القمر. لكنه في شرح المسائل في آخر الباب قد بين جزءا من هذا الأثر في المسألة الثانية، فتتمة الأثر ما هي؟ فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. لم يشرح الشيخ هذا الكلام، فننتقل إلى آخر الباب في المسائل، وبالتحديد عند المسألة الثانية. اقرأ زكريا.
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك، لقول قتادة: من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
من زعم غير ذلك، ما معنى هذا الكلام؟ قال الشيخ:
ومراد قتادة في قوله غير ذلك ما زعمه المنجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.
نعم، أو الاستدلال بتنقلات النجوم وتغيراتها على الاطلاع على المغيبات، أو جعل النجوم سببا لحدوث الخير والشر، كل هذا داخل في قول قتادة: من تأول فيها غير ذلك. نعم.
وأما ما يمكن أن يكون فيها من أمور حسية سوى الثلاث السابقة فلا ضلال لمن تأوله.
نعم. قول قتادة رحمه الله: من تأول فيها، ما معنى هذا الكلام؟ من تأول فيها يعني من نسب إلى النجوم وزعم فيها غير ما ذكره الله تعالى في كتابه من هذه الحكم الثلاث. فمن نسب إلى النجوم غير ما ذكره الله في كتابه من أنها خلقت لأجل هذه الأمور، أنها زينة للسماء، وأنه يهتدى بها، وأنه يرمى بها الشياطين، قال: أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. كم محذور؟ ثلاثة محاذير. إذن وقع في ثلاثة محاذير: من تأول في النجوم غير ما جاء في الكتاب والسنة، وقع في ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه أخطأ، والمحذور الثاني أنه أضاع نصيبه، والمحذور الثالث أنه تكلف ما لا علم له به. لماذا أخطأ؟ أخطأ لأنه قد نسب إلى النجوم واعتقد فيها بما لا دليل عليه من كتاب أو سنة، فهنا أخطأ. وأضاع نصيبه، كيف أضاع نصيبه؟ أضاع نصيبه معناه يعني حظه من الخير، هذا معنى أضاع نصيبه. كيف؟ لاشتغاله بما يضره ولا ينفعه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره على طاعته ونفعنا بعلمه في كتابه إعانة المستفيد، قال: وهذا يقتضي أنه يكفر. وهذا يقتضي، يعني قول قتادة في من تأول في النجوم غير ما ذكره الله في قوله وأضاع نصيبه، قال: وهذا يقتضي أنه يكفر. قال: وتكلف ما لا علم له به. وصف المتأول في النجوم بغير ما ورد بالتكلف، وكان بعمله هذا متكلفا. لماذا أخواني؟ لأن الشريعة نهت عن الخوض في النجوم بغير ما ورد، لأن الكلام في علم النجوم بغير ما ورد هو في الحقيقة ماذا؟ حدس وتخمين، ليس فيه قطع ولا ظن غالب، فحقيقته أنه تعاط لأمور لا أساس لها ولا دليل عليها. إذن هو يعد في هذه الحالة قد تكلف ما لا علم له به.
Thank you.
وبهذا الشرح أيها الإخوة الذي وقفنا عليه لهذا الأثر يتبين لنا أن هذا الأثر يدل على مسائل، وهذه المسائل قد قررها المصنف رحمه الله تعالى في آخر الباب. اقرأ زكريا ما عليك أمر.
فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم.
هذه المسألة الأولى التي دل عليها أثر قتادة، الحكمة من خلق النجوم، وهي
ثلاث: أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، وربما يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها.
فما زاد أيها الإخوة على هذه الحكم الثلاث من خلق النجوم يحتاج إلى دليل، لا بد من دليل، وما ادعي في النجوم من أنها خلقت لأمور لا دليل عليها فإنه يجب الإمساك عن ذلك وعدم الخوض فيه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. وهذا الحديث أيضا روي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق متعددة، ولذا أورده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 34. إذن هذه الدلالة الأولى من مما دل عليه أثر قتادة. الدلالة الثانية:
الثانية الرد على من زعم غير ذلك.
الرد على من زعم غير ذلك أي من حكم خلق النجوم. وهذا الرد أيها الإخوة باب من أبواب إنكار المنكر الواجبة على من قدر عليها، فيجب الرد على من وقع في الخطأ في التوحيد والاعتقاد المخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يجب الإنكار على من تأول في النجوم غير ما ورد. لماذا؟ لما في التأول الفاسد في النجوم من الشرك بالله ومن التعلق بغير الله عز وجل ومن ممارسة الدجل ومن التكلف ومن الاشتغال بما يضر ولا ينفع إلى غير ذلك. إذن هذه هي دلالة الأثر، وبهذا يعلم أو نصل إلى مناسبة هذا الأثر لهذا الباب، يعني ما الذي جعل المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب يورد هذا الأثر تحت هذا الباب. نقول لأجل ما دل عليه من الحكمة من خلق النجوم والرد على من زعم فيها غير ذلك. نعم. نأخذ خمس دقائق بعد.
وكره قتادة. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
هذا الجزء أيها الإخوة مستفاد من الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف. هذا الجزء الكلام نقله الشيخ عن ابن رجب رحمه الله عليه، وعادة كثير من العلماء قديما أنه ينقل ولا يحيل، والقصد والهدف هو البيان والإفادة. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ فيه مسألة، وهي حكم تعلم منازل القمر من أجل الحساب نحو ذلك. ما حكم تعلم منازل القمر؟ قبل ذلك، ما معنى منازل القمر؟ يقول الشارح:
قوله وكره،
نعم،
وكره قتادة تعلم منازل القمر، أي كراهة تحريم، بناء على أن الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالبا. وقوله تعلم منازل القمر يحتمل أمرين: الأول أن المراد به معرفة منزلة القمر، فالليلة يكون في الشرطين ويكون في الإكليل، فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن كل ليلة له منزلة حتى يتم 28، وفي 29 و30 لا يظهر في الغالب،
لأن عدد منازل القمر 28 منزلة. نعم.
الثاني أن المراد به تعلم منازل النجوم، أي يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني، وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجمة، منها 14 يمانية و14 شمالية، فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت في الجنوبية صار البرد، ولذلك كان من علامة دنو البرد خروج سهيل، وهو من النجوم اليمانية. قوله ولم يرخص فيه ابن عيينة، هو سفيان بن عيينة المعروف، وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة. قوله ذكره حرب، من أصحاب أحمد، روى عنه مسائل كثيرة. قوله إسحاق، هو إسحاق بن راهوي.
نعم. إذن الخلاصة في معنى قوله منازل القمر: إما أن يراد منزلة القمر، معرفة منزلة القمر، أو يراد تعلم منازل النجوم. ما حكم ذلك؟ يستفاد أيها الأخوة من الآثار التي أوردها المصنف أن علماء السلف اختلفوا في هذه المسألة على قولين، وهذه المسألة نص عليها المصنف رحمه الله في المسائل، في آخر الباب، في المسألة الثالثة، حيث قال: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. فنستفيد أنهم اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول: المنع من تعلم منازل القمر، وهذا قول قتادة وابن عيينة. القول الثاني: الرخصة في تعلم منازل القمر وفي جواز معرفتها، وهذا قول أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وإسحاق، وابن راهوية، بل هو قول جمهور العلماء كما تقدم. طيب، ما سبب المنع عند من منع، وما سبب الرخصة عند من رخص؟ سبب المنع عند من منع، نبه على هذا الشارح رحمه الله في أول الباب، باب التنجيم، حيث قال: والذين كرهوه قالوا يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني، فهو وقت الشتاء والصيف، أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح. عندما ذكر علم التسيير ذكر هذا في آخره. إذن هؤلاء منعوا أيها الإخوة لأي سبب أو من أي جهة؟ منعوا من باب سد الذريعات، منعوا من تعلم منازل القمر من باب سد الذريعة، وألا يدخل على الناس اعتقاد ما لا يجوز. ومن رخص في تعلم منازل القمر علل بأنه لا محذور في تعلم منازل القمر أصلا، يعني تعلم منازل القمر خالية من المحاذير الشرعية، وهذا يعني أن هذا الأمر لا يدخل في النهي عن التنجيم، يضاف إلى ذلك ما في تعلم منازل القمر من المنافع الدينية والدنيوية. هذا هو ما ذكره المؤلف من أقوال العلماء في هذه المسألة. طيب ما هو الصحيح والراجح؟ قال الشارح:
والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر لأنه لا شرك فيه إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد وأنها هي الجالبة لذلك فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء فهذا لا بأس به.
نعم، ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا بأس أن تتعلم من النجوم والقمر ما يهتدى به أو ما تهتدي به. لا بأس أن تتعلم من النجوم والقمر ما يهتدى به. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه كذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وإسناده صحيح. يقول الشارح رحمه الله، يعني به الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 191 في هذه المسألة، قال: وهناك نوع آخر من التنجيم، وهو أن الإنسان يستدل بطلوع النجوم على الأوقات والأزمنة والفصول، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، مثل أن نقول: إذا دخل نجم فلان فإنه يكون قد دخل موسم الأمطار، أو دخل وقت نضوج الثمار وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه خلاصة هذه المسألة وأقوال العلماء فيها والراجح والصواب فيها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.